بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فكنا تكلمنا بالأمس عن فائدة جليلة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت، وقلنا بأن هذه الشهادة عند الموت يكون فيها العبد أصدق ما يكون حينما يشعر بفقره وعجزه وضعفه ويرى أنه من الدنيا خارج، وأن الدنيا التي كانت تحت يده بسطت فبلت وذهبت وما جمع إلا الحسرات والندم، فيكون صادقا في قولها إن قالها. يعني علق ابن القيم رحمه الله تعالى فكيف لو قالها يعني بهذه الشروط وهذه الكيفية وهو في حياته صدق فيها مع ربه سبحانه وتعالى. ثم بين وذكر بأن من عاين حقيقة لا إله إلا الله ومن عرف الله عز وجل لا يستوحش من أحد ولا بأحد، إنما الأنس بالله عز وجل. ثم ذكر افتقار العبد وذله وضعفه، فقال: ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده وقلبه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته، إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تخلى عنه استولى عليه عدو وجعله أسيرا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذرات باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه، ومع ذلك فهو متخلف عنه معرض عنه يتبغض إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نسيا واتخذه وراءه ظهريا، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه. ذكر حال غالب العباد: الغفلة، اللهو، الإعراض عن هذا المنعم، هذا الملك الذي بيده نواصي جميع العباد. قال: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، لا تجعل في ذهنك ولا في شاغلك هم إلا هذا الهم الذي فرغك الله له. ما هو هذا الهم؟ حد يعرفه؟ ها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما لك وظيفة إلا هذا، وما خلقت إلا لهذا، وكفل الله لك جميع الأمور، الرزق والأجل، وساق لك كل نعمة لهذا الأمر، وميزك عن كل خلق لهذا الأمر. يعني كما قال بعض أهل العلم: كل المخلوقات منخفضة، أما أنت خلقك الله مرفوع القامة، ليس هناك مخلوق مرفوع القامة إلا أنت، حتى لا تركع ولا تسجد إلا له سبحانه وتعالى. ففرغ قلبك وخاطرك لهذا الأمر العظيم، ولا تشغله بما ضمن لك. ما هو الذي ضمن لك؟ فقط الرزق والأجل. ما هو ممكن بعض الناس يخاف يتحبس، يخاف يموت، يخاف يتقتل، يخاف يتذبح، يخاف من إيه؟ يعني أعظم آفتين في هذه الحياة آفة الموت وآفة إيه؟ الرزق. سن دايما مشغول برزقي مشغول بأجلي، فضمن الله لك الرزق، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وهذا من عجيب أمر العبد، انشغل بما ضمن وترك موكلا إليه، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق أتي. يعني طالما أن الأجل محدد فيظل الرزق ملازم للأجل إلى أن ينتهي الأجل فينقطع الرزق، لكن لن ينقطع الرزق أبدا طالما أن أجلك ما زال فيه بقي. يعني لو أنت على فراش الموت وفضل من رزق بتاعك ربع جنيه، لن تموت ولن تخرج الروح إلا إذا جاء الرزق والتحم بالأجل واتفق على انتهاء المد خلاص. وإذا سد عليك بحكمتي طريقا من طرقه فتح لك برحمتي طريقا أنفع لك منه. يعني بعض الناس بيقدر عليه في الرزق، وربما عنده بلاء في الصحة متعثر، ولكن لابد أن يعلم العبد إن ابتلي في أمر عوفي في آخر. يعني كم من أقوام أصحاء هدبت لهم الدنيا وأنعم الله عليهم بكل النعم، وعلى الرغم من هذا ما عرفوا الله عز وجل، وشخص مبتلى في ماله، مبتلى في بدنه، ولكن معافى في دينه، يشكر الله عز وجل ويحمد الله على ما هو فيه من ضيق حال، ويحمد الله على ما هو فيه من مرض ومن علة. لو قارنا بين الطرفين لوجدنا أيهما أنعم وأيهما أفضل. هذا الذي عُدي في ديني، لأن البلاء في الدين أعظم بلاء، لأن هؤلاء القوم الذين هدبت لهم الدنيا وسيقت لهم الدنيا هم معرضون عن الله عز وجل، أعظم حسر عند الموت، يتمنى أن قطعت يدا ورجلاه وأنه ما كان شيء في هذه الحياة، لما رأى يعني عظيم ما كان فيه من غفلة وعظيم ما كان فيه من ضرر. ثم قال: فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرة. الجنين في بطن الأم، كيف ساق الله له غذاء بلا كلفة بلا طلب، حبل ممدود من دم أمه إلى دمه، هذا الحبل والحبل السوري الذي يقطع عند الولاد. فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق، فتح له طريقين اثنين وأجر له فيهما رزقا أطيب ولذ من الأول، لبنا خالصا سائغ. يبقى لما كان في بطن أمه كان هذا الحبل ممدود دم، الدم ينتقل للدم والغذاء موجود من الأم إلى هذا. وذلك الأطباء يقولون بأن من عجيب أمر الطفل أنه لو احتاج، لو أن الأم تحتاج إلى جرام من الكالسيوم أو جرام من أي مادة من المواد المكونة للعظم أو الجسم، تحتاج إلى جرام واحد وقد تموت بسبب هذا الجرام، والطفل بحاجة إلى هذا الجرام يأخذه ويدعها بلا هذا الجرام. فالطفل يأخذ رزقه كاملا من دم الأم حتى ولو كان عند الأم نقص، وهذا من عجيب أمر هذا الإنسان. فلذلك بعدما يخرج إلى الحياة انقطع به الاتصال، فعوضه الله عز وجل بشيء أفضل وهو بلبن من ثدي الأم. فتح له طريقين اثنين وأجر له فيهما رزقا أطيب ولذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع، انتهت المدة وانقطعت الطريقان بالفطام، ما عاد في لبن، فتح له طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان. فالطعامان من الحيوان والنبات، وهذا مكمل للآخر، الإنسان لا يستطيع أن يعيش على حيوان فقط اللي هو البروتين ولا نبات فقط، لابد من يجمع بين البروتين وبين النبات اللي هو بيتكون من كربوهيدرات وفيتامينات وهذه الأشياء، والشرابان من المياه والألبان ما يضاف إليهما من المنافع والملاذ، وذلك أعظم مشروب الماء واللبن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا جدا، وكان دائما إخواننا يبرد له يوميا اللبن ويخلطه بالماء، هذا بخلاف اللي بيبيعوا اللبن المغشوش يحطوا لبن عشان يكثر الثمن، لكن أفضل شيء اللبن بالماء. وأظن والله أعلم كما يعني سألت كثير من المتخصصين، لا يوجد الآن لبن مفيد. اللبن الموجود الآن الذي يباع في المعامل وغيره هو عبارة عن يعني جزء من أكثر من 10 أجزاء من أصل اللبن ممزوج بالماء، يعني ما منه أي يعني لو إنسان طفل اعتمد على هذا اللبن سيصاب بأنيميا ويصاب بهشاشة عظام ويصاب بكل البلايا اللي هي يحرم منها الطفل من الغذاء، لأن اللبن الموجود هذا لبن نزع منه كل شيء، تحول إلى إيه؟ صناعات جبن وهذه الأشياء. فلكن أصل اللبن الموجود حاليا هو ليس، ولذلك اللي عاوز بقى يشتري لبن من عند الفلاح كده من صدر أو من الضرع الصافي ده، لو قارن الجرام يساوي 1000 جرام من اللبن اللي هو إيه؟ بيباع في المعامل اللي هو كيلو كم دلوقتي؟ 3.5 جنيه، لو ده 3.5 الثاني يساوي 100 جنيه الكيلو لو وجد. ها، فإذا هنا النعم هذه يعني ساقها الله لهذا العبد وعوضه بها ما يضاف إليهما من منافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، إذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية. ابن القيم دائما له يعني نكات غريبة قل أن تجدها عند غيره، بدأ يقسم بقى النعم رغم أن كل ما يمر به العمر بتقل النعم، هو يذكر أنها تزيد. يعني في بطن أمه باب واحد هو الحبل الإيه؟ خرج إلى الدنيا بابان، بعد ذلك أربعة، الآن وهو القبر 8. هي أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء، وفي قبري وبعد دخول الجنة، يعني في القبر يأتيه من أبوابها، وكذلك عند دخول الجنة له أبواب 8 يدخل من أيها شاء، فيها كل صنوف النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. ولذلك ننظر أيضا في حال خروج العبد في بطن أمي، البيت ضيق، خرج اتسع، الغرفة كبر اتسع إلى أن تتسع أمامه الدنيا، إلى أن يخرج من الدنيا إلى سعة بلا حد، يعني الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي ثقب إبرة. دنيا ضيقة جدا تضيق بأهلها. إن أردت أن تنظر امسك كده الخريطة اللي بيعملوها دي، شوف مدى الأرض الذي أنت التي أنت على. اركب طائرة وأنت في الطائرة ممكن ترى مدينة كاملة بعينيك تحت. المدينة أنت تجدها الإضاءة اللي تحت دي عبارة عن مدينة صغيرة كده، وهكذا الدنيا. فانتقل إلى الساعة اللي هي الجنة التي عرضها سماء الأرض. أنت ملكك في الجنة لا حد له. يعني يكفي أن تسير في ظل شجرة في بستانك، في ظل شجرة في بستانك يسير فيها الراكب الجواد المضمر المسرع، مسرع على الفرس لأبلغ مداها من تحت الظل 100 عام في شجرة واحدة. فكيف بماقي الملك؟ ورغم هذا أنت تتحرك في ملكك بالأمنية، عاوز تنتقل من القصر الفلاني تلاقي نفسك فيه، مش محتاج بقى لا تمشي ولا أسانسير ولا ولا ولا، عاوز تزور من شئت ترى من شئت. طبعا يعني من نعم الله عز وجل على العبد أننا في الدنيا آمنا برسل، بآدم ونوح وإبراهيم وألول الأنبياء ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لم نرى، والصحابة. وأنت في الجنة بالأمنية ترى نفسك في لحظة تريد أبا بكر تجلس مع أبي بكر. أنت الآن عشان تدور على واحد عالم ولا واحد شيخ ترزع الأبواب وتضرب تليفونات ومحدش يرد عليك وتلاقي نفسك في ضيق وشدة وصعاب، لا أنت في الجنة بالأمنية. والله أنا عاوز أقعد كده شوية مع أبي بكر، أمنية كده لقيت نفسي جنب بكر، أريد أجلس مع الخليل إبراهيم عليه السلام. طيب نفسك في لحظة مع الخليل عليه السلام، تجالس من؟ نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت جالس بالأمنية ترى نفسك بجوار الحبيب الذي تحبه وتشتاق إليه. إذن هذه الدنيا يا إخواننا دار ضيق، دار ضنك، دار صعاب، شدة، بلاء. احذر أن يلهيك فتخرج من نعيم الأبد، احذر أن تنشغل بانشغالا يعطلك عن ربك وعما خلقت له. ولذلك كان السلف يصبر أنفسه، يفضل يصبر نفسه كده يتخيل كده أنه غدا هيلقى الأحبة كما كان بلال على فراش الموت مشتاق مشتاق. زوجته يقول واه بلال فراق، فقل وطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، لأنه كان طبعا هو رآهم وعاش معهم وسبقوه، فكان في شوق في شوق. ولذلك خالد المعدان كان في كل ليلة يجلس ويشتاق إلى هؤلاء الذين سبقوا وما رآهم أن يسلم أصحابه، فكان يعني يحنن قلبه ويتمنى الذين إليهم يحن قلبه. يقول عن الصحابة ومن بعدهم هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي فعجل ربي سيري إليهم. هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي فعجل ربي سيري إليهم. إذن عاشوا الحياة حقيقية، وإن الآخرة لهي الحيوان، الحياة هي الحياة الحقيقية. دنيا لحظة، الدنيا لا تساوي غمضة. الواحد كده لما يقعد يجلس كده وهو فوق 50 ويقعد يعد كده لما كان عمره 3 سنين و4 سنين و5 سنين و6 سنين و7 سنين و8 سنين و9 سنين و10 سنين و20 و30 و40، لحظة والله الإنسان يجلس يستعرض هذا الشريط في 5 دقائق 5 دقائق ولحظة خرجت وانتهى خلاص. فلو كل منا كده بين الحين والآخر ينظر نفسه في المرأة حينما كان 10 سنوات كيف بقى كان الآن 20 سنة شوية 30 40 50 60 مع السلامة لن تدوم. أكثر مدة قد تصل إليها 100 عام يعني ضيق وشدة وضجر ممن حولك. لما تلاقي كده نفسك مقعد ورجل عجوز مكركب وكل اللي حواليك منتظر إمتى بقى هيودع. فلذلك يعني الإنسان يحاول أن يجعل الدنيا مطية مركب تركبها الشيء اللي تركبه. فينبغي للإنسان أن يهيئ نفسه لهذا السفر الذي قد يطول وقد يقصر، قد يسهل وقد يصعب حتى يصل. فهكذا الرب سبحانه. وأعظم الأسباب يا أخوانا لتهيئة هذه الأمور تهيج القلب بمحبة الله. مش المحبة اللي هي الرومانسية أن أنا بحب ربنا وربنا وربنا ما شاء الله وحب ربنا وكلام اللي بيقوله الناس، لا. المحبة أن يظهر أثرها عليك، أن ينكسر قلبك فلا يكون في سويداء القلب إلا محبة الله عز وجل، يكون في قلبك إلا هذه المحبة فقط الذي يحركك الذي يوقفك الذي يجعلك تعمل ولا تعمل هي هذه المحبة التي في قلبك لهذا الإله العظيم. استحضر ما قرب إليك وما قدم لك من نعم وما أنت فيه من خير عظيم، يعني عقل وافر، صحة تستطيع أن تفكر أن تسير أن تتحرك أن تقوم بأمر الله عز وجل، تخيل حال عبد استعمل العقل فيما لا يرضي الله، واستعمل الصحة فيما لا يرضي الله، وحرك هذه النعم فيما لا يرضي الله، فكيف لو أن هذا العبد استعمل هذا كله في طاعة الملك سبحانه وتعالى؟ والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له، بل ومولع بحب العاجل وإن كان دنيا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.